ما الذي رفع هذا الرجل؟
فقصة أخرى أنا هيجني هذا لما ذكرت كلمة الشيخ لما قال يعلموننا عن مشايخنا. شيخ ابن عثيمين يقول كلمة عن شيخي أنه يقول ذات يوم كنت أنا في الدرس وكانوا يصلون في السطح طين مسجد الطين الأول. يقول فجاني طير جاء وقف على جدار فجاء الشيخ كان صغيرا تعرفون ترى الشيخ ابن عثيمين من صغار طلاب الشيخ ابن سعدي. يدلك على أن العلم يأتيه الله عز وجل من بذله كما قال النبي لأبي هريرة لقد ظننت أن يسأل أحد من غيرك أو سواك لما عرفت من لما رأيت من حرصك على العلم. المهم يقول فقعدت أنظر إلى الطير الموجود في فوق الجدار عجبني هذا الطير. يقول فقال لي الشيخ ابن سعدي صيد العلم خير من الصيد اللي تراه. صيد العلم خير من الصيد اللي جلست ناظره. انتبه لا تفوتك معلومة فإنك لن تدركها في هذا الوقت. فالمقصود يا إخوان هذه الأمة بقاؤها بعلمائها والمكان الذي يوجد فيه العلماء هو الذي تقل فيه البدعة ويكثر فيه الخير. ولذلك ما الذي جعل السعودية بالذات منار في هذا العصر؟ لأنها سعودية؟ لا، لأن ظهور دعوة الشيخ محمد فيها وبقاء العلماء وأيضا تبني الدولة لهؤلاء العلماء مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يعتبروا العلماء دعامتهم الدولة بعلمهم هو. ومن ثم صار علمهم ينتشر في كل مكان وحيثما يقل العلم تظهر البدع. انظروا إلى أي بلد فيها بدعة وانتشرت فيها الخرافات والرقص والصوفية والتصوف والمصائب تجد أنها ليس فيها علماء أهل السنة والجماعة. ومن ثم قال العلماء لما جاء الأعرابي والبالي في المسجد قالوا فيه الدليل على أن المناطق التي لا يوصل فيها علم يقف فيها جهل لأنه بالي في المسجد جاي من قرية من أعرابي جاي من البادية من وين أحد يعلمه؟ قالوا أما الحواضر هي التي بعث فيها الله الأنبياء اللي بعث فيها الرسل هي اللي فيها العلم القرى. فإذا لم يخلف هؤلاء الكبار من يأتي بعدهم ما أين سلسلة العلم؟ كما قال العلماء فيما سبق حدثنا فلان وفلان أنتم من حدثكم؟ ما هو إسنادكم؟ ما هو إسنادكم في العلم؟ ما هو إسنادكم في العقيدة؟ ما هو إسنادكم في الدين؟ فإذا تكاسل أهل السنة عن سنتهم وعن طلب علمهم بالله عليكم أنا قلت قبل قلب الدرس لو قام إنسان في المسجد يقرر بدعة القرآن سيقفز ليقول هذا حرام ولا حديث البخاري يتكلم لا والله حتى ينشئ الله في البلد عالما يستدرج القرآن والسنة في صدره فيدمع الله به البدعة. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو يبقى عالم اتخذ الناس رؤوس الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واليوم تشوفون الفتاوى اللي صدرت بعد ذهاب العلماء الكبار اللي كان لهم المرجعية ولا موجود بعض العلماء لكن اللي يدعي له الناس لأنه لما مات الشيخ ابن باز قال لي الشيخ ابن عثيمين كلمة شوف هذا ابن عثيمين يقول ذهب ابن باز مالنا راس ذهب ابن باز مالنا راس هذا ابن عثيمين اللي يقوله. ليش؟ لأن ابن باز كان يحكم الجميع كبيرهم وصغيرهم. أما الشيخ ابن عثيمين يقول أنا قلت للشيخ مرة يا شيخ ليش ما تنصح فلان واحد من طلاب العلم العلماء تدري ماذا قال لي الشيخ؟ قال ما أقدر. قلت ليش؟ قال زيد أبو أسبوع حرمها على النار. قال ها كذا إيش معنى هذه؟ قال نحن أقران ما أقدر أكلمه. أما الشيخ ابن باز كان الجميع. إذا كان الشيخ ابن عثيمين ذهب لرأس رأسنا مالنا رأس ماذا نقول إذا ذهبت الرؤوس كلها ما بقي أحد؟ من سيقوم بالسنة؟ من سيدمغ البدعة؟ من سينشر العلم؟ إلا هؤلاء طلاب العلم. يقول العلماء محمد بن عبد الوهاب اللي تعرفون هذا ما رأى الله به العلم يقول تدرون منه مشايخ وما يدرون منه قد يكون معلم كتاب يعلم الناس أصول التوحيد والقرآن والسنة ومات ما يعرف لكن بميزان حسناته محمد بن عبد الوهاب. إذن لا يمكن أن يعني إياك أن تيأس من طلب العلم وتعليمه حتى لو تمسك واحد تعلمه الفاتحة واحد تعلمه شروط الصلاة في المساجد. يعني أنا مستغرب اليوم يا أخوان كيف أن أهل البدع لهم نشاط في نشر بدعهم لهم نشاط عجيب، مع أنه ما انتشرت السنة في العصر المتأخر بقوة سلطان، في الغالب انتشرت بصبر علماء الإسلام على علمهم. قال الشيخ صاحب الوزان ذات يوم قديما طبعا، يعني الواحد يشتكي من تسلط بعض المناهج وكذا على ما، قال يا عصام لن تغلبوهم إلا بالعلم، دعك من غير العلم، والله لن تغلبوا الناس إلا بالعلم. هذا كلام الشيخ صاحب الوزان لي أنا، لن تغلبوا الناس إلا بالعلم، اتركهم خلهم في ما هم فيه، اجلس بالدرس ودرس، والله كما قال الشيخ عبد الوهاب واحد من عامة أهل السنة يغلب ألف عالم على أهل باطل، بس إيش كما قال شيخنا ابن عثيمين، الباطل الباطل ولجلك حق أبلج، كل الحق ما أنت ملزم لك تقارن للناس وتخارعهم وتسبسبهم. كان الشيخ يقول لنا فحنا شباب، لا يظن الداعية بأن الطريق سيكون مفروش له بالورود، لأن الله لما بعث محمدا قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. أنت تحتاج إلى هداية الله عز وجل في حال الدعوة والتعليم، لابد من سؤال الله الهداية وأخذ العلم عن أهله، ثم بعد ذلك النصرة من الله، إن تنصر الله ينصركم، انصر الله بهذا العلم وبنشره. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذا منهج الرسل، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قال له ورقة ليتني إيش يعني نعم لا لا قال له أول حاجة ليت نعم قال هو مخرجوك لا إذ يخرجك قومك ليتني أكون جذعا، قال هو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل مثل ما جئت به لعودي. قال الله عز وجل فمنهم لما ذكر إسرائيل تقتلون فريقا، ومن ثم قال الشيخ كلمة أخرى، قال إياك أن تيأس من أن تلقي كلمة واحدة أو درس واحد أو عبرة واحدة، وذكر قصة موسى، قال الله عز وجل في قصة موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، قال كلمة واحدة ويلكم، ماذا قال يقول الشيخ، ماذا كان النتيجة، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. وبعد ذلك لما رأوا الآيات مباشرة انقلبوا من عباد لفرعون لعباد رب فرعون، اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا كلمة واحدة، انقلبوا من طلب الدنيا إلى طلبة آخرة، حتى لو صلبت اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لم يقم هذا الدين إلا بهؤلاء الرسل، ثم إذا ذهب الرسل لا يقوم إلا بأتباعهم. النبي كما قلت لكم فيما سبق، هذه الأمة فيها الأمم السابقة فيها أنبياء، ما حنا بحاجة للناس، لكن هذه الأمة ما فيها أنبياء، من سيقوم بدل الأنبياء؟ هؤلاء العلماء الذين كما قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما ولا كبرت العلم فمن أخذ أخذ بحظ الوافر. والحقيقة بسبب انفتاح العالم اليوم أصبح كالقرية الواحدة، وسبب التواصل الاجتماعي وسبب القنوات وبسبب انفتاح الدنيا كما قال النبي والله ما أخشى عليكم الفقر ولا أخشى عليكم الدنيا، انصرف كثير من الناس، انصرفوا فقط على العلم، حتى انصرفوا في الاعتقاد. كنا أناس نراهم كأنهم نتنبأ لهم بأن يكونوا لهم شأن في الدعوة والعقيدة، لديهم أول من يخلخل الناس في العقيدة، ينطبق عليهم قول الله عز وجل آتانا آياتنا فانسلخ منها. أناس آخرون أصابه الوهن والضعف وقال أنا قال معها سقاها إذا أراد الله ينصر ينصر، لا ما ينتصر لك، انصر الله ينصرك. لكن أنا لازلت أقول وأرجع، لا يمكن أنك لا تظن أنك تخدم الدين، الدين هو اللي يخدمك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اعتلوا درجات. إن أردت أن تموت لا شيء خلك على هذا الكسل، وإن أردت أن يحيى ذكرك بعد الموت فاحمل هذا العلم، فوالله إنك تحمل نفسك كما حمل الأئمة. الآن بالله عليكم ابن تيمية مات في وقته، مات مسجونا، ضيق عليه من قبل السلطة ومن قبل العلماء الضلال، وحرقت كتبه، حتى كان الحنبلي يضع كتب ابن تيمية داخل كتابه المصنف كبير حتى لا يعرق، وكان كثير من العلماء يخافون ولا يقولون ما يقوم بالشيخ الإسلام. طيب قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال الإمام أحمد بالإمامة واليقين تنال بالإيمان واليقين تنال الإمامة بالدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. ولما سئل أحمد أترى أو تحب أن يمكن أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. أم حسب الذي كما قال الله في سورة الذي في سورة العنكبوت أن يترك ويقول آمنا ولا يفتنون؟ لا يمكن. الله خلى محمد لما دعا وقال إن ليس لك من أمر شيء، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله احنا شباب نتحمس الحقيقة في المنهج وكذا، فكان يقول الشيخ أنتم شباب، أنتم شباب غدا تكبرون تعرفون أن الدنيا لا تصلح بهم. من الأنبياء من جلس 80 سنوات طويلة كانوا ما تبعوا إلا إيش؟ أشخاص. ومحمد لما هاجر أصحابه كلهم أشخاص. ما تصلحون الدنيا بيوم وليلة، بس اعمل اعمل وابني لبنة وبكرة حط أخرى، فالدنيا لا تصلح. واضح ولا لا؟ فالمسألة تحتاج صبر وتحتاج يقين وتحتاج عمل. فأنت انظر تحسر على أمتك إذا لم يقوم فيها من يخلف ابن باز بن عثيمين الألباني، ثم تحسر على نفسك أن تكون كما قال خالد بن الوليد اللي حصل على الشهادة ودخل كل معركة قالها ما في جسمي إلا موضع مكان إلا فيه ضربة كذا وكذا ولكني أموت كما أموت البعير. إذن أطلب هذا حتى تعطاه وتكون إمام. أعطيكم يعني مثال على ما حصل يعني بعض ما كان عليه سلف الأمة. الإمام أحمد رحمه الله لما قوله مشهورة يقول يقول قال يا إمام أحمد أنت إمام الدنيا ومعك المحبرة إلى متى؟ قال من المحبرة للمقبرة. ما يمكن أترك الكتاب لعلم بالقلم. إمام أحمد رحمه الله رحل ذات يوم إلى إلى إلى, إلى, إلى اليمن، أراد عبد الرزاق الصنعاني، وكان يحيى بن معين معه في الرحلة. ويحيى بن معين قد رحل إلى اليمن في الرحلة الأولى التي فاتت أحمد بسبب أمه منعته من الرحلة، فكان يمشيان إلى الحج ثم بعد ذلك إلى اليمن. في هذه الرحلة كان الإمام أحمد يكري نفسه. إيش معنى يكري نفسه؟ نبدة النفقة مثلنا اليوم، نيجي يعطونا قروش، ولا على ما قال نركب الطائرات، وإلا على ما قال نحط بشوت وتفضل يا فضيلة الشيخ ويحبوا راسك. الإمام أحمد ماشي على رجليه ما عنده نفقة، نفدت النفقة فصار يكري نفسه مع الناس في القافلة، يقول ما أخذ من أحد فلوس، أحمل وتعطوني فلوس أكل قوت يومي بس. هكذا فعل الإمام أحمد. يقول ابن خراش أحد المحدثين شربت البول في رحلتي 5 سنوات 5 مرات. إيش معناه؟ يدخل رحمه الله في رحلة في طلب الحديث هل يصنف المصنفات تحسبونها نزلت من السماء هذه الكتب؟ البخاري حط كم وضع حديث في صحيحه، كل حديث رحل فيه أحيانا إلى يمكن 100 كيلومترات أو آلاف حديث واحد، الحديث الواحد يرحل إليه كما رحل جابر رضي الله عنه إلى 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 العراق عشان يسأل حديث ثم رجع. وقد ألف الخطيب البغدادي كتاب الرحلة في طلب الحديث وقص هذه القصص عشان حديث واحد يرحل. الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرحلة كان يكري نفسه لما قدم على مكة، وإذا عبد الرزاق الصنعاني هو أحد علماء اليمن يطوف، فقال يحيى بن معين وكان يعلم عبد الرزاق في الرحلة الأولى كفاك الله الرحلة يا أحمد، هذا عبد الرزاق قال والله ما أفسد نيتي، أنا رايح اليمن رايح اليمن. ليش؟ أول حاجة يقول أنا نويت اليمن وهذه عبادة لا أغيرها. اثنين أن اليمن في علماء ما فقد الرزاق. ومن ثم جلس يحيى وأحمد بن حنبل سنة كاملة يطوفون على علماء اليمن. هذا الطواف وهذه الرحلة بالله عليكم ما هي نتيجتها؟ نتيجتها صحيح البخاري. البخاري الآن إذا أراد الإنسان أن يدلل على صحة حديث يقول رواه البخاري. البخاري رحمه الله رحل في جمع هذه السنة زهرة حياته كلها. إمام أحمد هذا الحديث المسند رحل مع ابن معين 50 سنة. وإذا قال يحيى بن معين كلمة مشهورة قال 3 لا تأنس منهم رشدا: ابن المحدث وحارس الدرب وحارس القاضي. قالوا ابن المحدث لأن أبوه في الرحلة طول حياته ما حد ما أحد ما يلقى من يربي، هو في سبيل الله مش مسوي لكنه يهدي الله عز وجل. المهم إنهم رحل إلى اليمن، ثم رحل بعد ذلك إلى الآفاق. هذه قصة أخرى. رحل كما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم، يقول ذهبنا إلى مصر ودخلنا مصر وصرنا نكتب على المحدثين، وعندهم جدول مثل جدول المحاضرات اليوم، من الساعة 7 إلى الساعة 10 من الفجر يذكرون، ما عندهم قضية صفرة. أنا اللي قال لي واحد تعال الصبح بما أنا فاضي وش وصلت أنا هنا، ثم احتج إنه نفسك عليك حقا، وكل حياتي لي نفسك حقا. الشاهد فقام يقول فخلصنا يعني بعد شيخ آخر، ما في فراغ، ما عندهم شيء اسمه بوفيه مفتوح بعد بين المحاضرات كله، حتى يقول ما نقدر. المهم وذات يوم قالوا لنا إن الشيخ الفلاني مريض، قلنا فرصة ماذا نفعل؟ رحنا نشي سمكة أجلنا كلها، فأخذ السمكة ثم اشترى وضعه في البيت. جاءت وقت المحدث الآخر، يا ربي أمي وصلاتي كما قال جريج، قالوا لا إحنا صلاتي ما علينا من قضية إيش سمكة، خل السمكة. وبعد استمروا على هذا أيام، يقول فخشينا أن تفسد السمكة فأكلنا هنيئة دون أن تطبخ، إيش نسوي نخاف ما عندنا وقت، فأكلوا السمكة هنيئة. فقلت لك ابن خراش رحمه الله يقول شربت بولي ذي رحلتي 5 مرات، يرحل فيدخل الصحراء فيضيع، يقول لولا أني أشرب البول أموت من باب الضرورة، ولا لا أشرب البول نجس وخاتم، لكن يقول لولا هذا البول أموت. لو أردت أن أسرد لكم من قصص السلف سواء من الصحابة، وأول من رحل في طلب العلم منه فيما ذكر لنا طبعا موسى، هو بالبخاري عليها باب في باب العلم والرحلة في طلب العلم، لما قال موسى وسئل قال من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، وهو فعلا هو أعلم أهل الأرض، لكن الله عتب عليه ليش ما رديت العلم إليه؟ من الذي علمك من جهل؟ الله، إذن قل الله أعلم. قال إن عندي عبد في هذه في الأرض أعلم منك، أي أعلم منك في بعض الأمور. فقال يا ربي أنني أطلب العلم عليه، هذا موسى نبي بني إسرائيل الذي هو أفضل الأنبياء بعد محمد وإبراهيم، الذي يقول عالجت بني إسرائيل، الذي قال الله عز وجل عنه لا تكونوا كالذين أذوا موسى، مع ذلك يتواضع لله يقول يا ربي أريد أطلب العلم، ويذهب قال يا ربي كيف أحصل عليه؟ قال فذكر قصة المكتب إذا فقدت ارجع فتجده، فوجده وقال هل أتبعك لا تعلمني مما علمت رشدا. قص الله علينا قصته وذكرها ابن عباس البخاري مطولة. الشاهد بوب العلماء على هذا وطلب العلم، ثم تبعهم العلماء وأهل العلم. أنا أذكر لك مثال آخر من المعاصرين، حتى يجيني واحد يقول لي يقول يا أخي هؤلاء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. لا والله، من رأى الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين عرف أن هذا الدين يصنع الرجال ولو شر في آخر الزمان. شيخنا ابن عثيمين إذا مشى بالطريق تحسب وقتك عليه، تبي تركب ساعتك ركبه على وقت المرور بالطريق، رجل منظم. ركبت معي في السيارة إلى مناسبة أنا دعوت إليها، فقال لي إذا نزلنا بالمنزل اسألني، ما أريد العوام هذول يضيعون الدرس علينا، اسألني سؤال وخلني أتكلم. ما يريد الشيخ أن يفرض نفسه على الحاضرين، لكن قال أنت إذا رأيتهم خلطوا اسألني سؤال. واضح ولا لا؟ شيخ ابن عثيمين إذا ركب معه أحد في السيارة قال إما أن تقرأ أو أقرأ. ركبت مرات، كل مرة يحط رجله هكذا يقول وش معنى كلام الفلاني من العلماء؟ مرة سألني سؤال ما عرفته، فقمت أدمدم الموضوع عشان أخليه يتكلم، هو ما أدري وش يقول أنا، ما معنى قول العلماء كذا وكذا، ثم على أساس يفتح باب العلم. جلسنا معه جلسات غير السنين، جلسات عامة شبابية يسمونها أو دعاة، واضح تقريبا المذاهب. نعم. فكان الشيخ رحمه الله حريص على أن يطرح كتاب يقرأ أو دروس أو توجيهات، ما يضيع وقته. شيخ ابن باز، ما أنا بقول دروس وترك دروس الشيخ ابن باز، أنت بتدرك بقراءة الشيخ صحيح شرح النووي صحيح مسلم 60 مرة، تدرون قراءة في السيارة في السيارة مشاويره في الرياض يقرأ شيخ ابن باز أول ما يدخل يسلم ثم معه كتاب صاحب يقول اقرأ ثم يشرح. هذه عزم الشيخ ما عنده ضاعة وقت. واضح ولا لا؟ ولا يأنف إذا ما صار عنده علم في مسألة قال أسأل المشايخ أو أدخل المكتبة وأبحثها. نعم لا نحصي ما يقول أسأل المشايخ. أسأل المشايخ. أنا جيت للشيخ ابن عثيمين ذات يوم كنت ذلك اليوم في عام 1400 سألت السؤال اللي وراء يمكن قبل 499 عن قراءة الفاتحة فقال تقرأ في الورد. وأنا ذلك اليوم مبتدئ فبدأت أبحث في الحديث وتعرف في ذلك الوقت يدعي أنه يعرف شيء يعني ويبي يظهر نفسه. فجيت للشيخ بعدها بسنتين ثلاث قلت يا شيخ كأني أراه الآن جالس لما هدم المسجد الطين حطوا شينكو مؤقت اللي صار بعد ذلك مبيعة كان الشيخ يصلي فيه مؤقتا قبل أثناء بناء الجامع. فصلت مع الظاهر ذلك الأيام وقلت يا شيخ ما رأيك في من في المسجد؟ تعلمت من الشيخ طريقة الإنزال فمجي مباشرة قلت ما رأيك في قراءة الحديث الضعيف في الأوائل؟ قال لا الضعيف ما يقال. قلت طيب وش رأيك في حديث قراءة سورة الحجر في المغرب؟ قال والله ما أدري عن حديثها يا عصام. قلت لا ضعيف ضعيف أنا أعلمك أجخنا تفاخر على الشيء. قلت لا يا شيخ ضعيف وش رأيك؟ قال لا ضعيف ما نعمل به ذلك. قلت طيب والفاتحة؟ ضحك الشيخ ضحك يا شيخ ما أدري هو ذكر وش قصته معي أو عرف أنه يفعلها. قال أنا أقراها يا إسلام أنا أقراها. كنت عارف إنك سنتين موفقنا كذا عبارتي بالنص الشيخ هذا الشيخ الله خير أنا أجرى عليه ويحتملني ما يحتمل غيري. قلت لك سنتين محوهقنا يا شيخ وأنت علمتنا أن نستدل قبل أن نعتقد. شيخ أنا ما عندي إلا أسلوب الشيخ. نحن الآن لنا سنتين معتقدين قبل الدليل عطني دليل. ماذا قال الشيخ؟ لا واحد مثلي الآن يا رجال بعدين ونسأل. كان دعني أسأل الأخوان ما أعرف منهم الأخوان اللي يسألهم يسأل ابن باز وأمثاله فوق كل ذي علم عليم. المهم بعد فترة الشيخ كان أبطأ علي فجيت وقلت إيش في الموضوع؟ كتبت طبعا ورقة أخرى فقال لي تعالوا نتعلم. كان والله يا عصام شوف العالم هذاك الشيخ ذاك عمره تحول 60 سنة وزيد العالم عالم يطلب العلم إلى أن يموت ولا يأنف. جيت مرة سألت عن مسألة قال جيب لي الكتاب عشان أقرأ جيب لي الكتاب عشان أقرأ أنا ما أدري شو تقول الشاهد. فقال لي يا عصام سألت بحثت ما لقيت دليل وتراي من الآن تاركها. قلت أقول اكتب إلى الله بس ما قلتها. قال الآن تاركها من الآن تاركها لكن يا عصام أظنها دخلت علي أكيد إني دخلت حد المساجد وأنا صغير اللي فيها الشيبان يقرون الكتب الصفراء. تعرفون كتب الصفراء واحد يحدث يخطب على الناس بكتاب على الدولة العثمانية ولا خلص الله منصر السلطان العثماني. فالشيخ يقول لعلي دخلت مع الشيبان يقرؤون يحدثون في كتب الصفراء وأخذت الحديث ومشيت عليه. أنا أقصد من هنا إن هذا العالم اللي ملأ أمه علما لا يأنف من طلب العلم إلى آخر حياته وحتى قبل موته يقول روح جيب لي كتابة دوه. أنا ما أدري شو تقول ما أدري شو تقول. وكدائما إذا سألت مسألة قال أنا اكتب لي فيها كمثل مع الشيخ مال اكتب لي فيها اكتب لي خلي شوف شو تقول. ولعلمك إنه ما زاد علم هؤلاء العلماء بأنفسهم بل جزء كبير من علمي بسبب طلابهم المسائل يثيرونها ثم يبحثونها. ومن ثم كان شيخنا يكلف كل أسبوع طالب يبحث مسألة ويقوم يتكلم فيها قدام الطلاب. وأكثر ما استفاد الشيخ عنه في علم الحديث من طلابه يكلفهم كل يوم يكلف واحد من فلان ابحث فلان وابحث فلان وكل واحد ما شاء الله يقوم يلقي عليه الدرس. والشيخ إذا سمع عن الشيخ لعلمكم أول طلبه للحديث للعلم هو يتكلم عن نفسه يقول طلبت الحديث في أول عمري لكن كأنه يقول ما خلقت للحديث. رأيت أني في أسبوع كامل قاعد أبحث في الحديث وما استطعت أني أحصل في شيء فخشيت أن يفوت العمر فتركت علم الحديث واعتمدت فيه. طبعا الشيخ إذا جيت تكلم في الحديث كأنه ابن حجر. ويكفيك أن ترى شرح الشيخ في نخبة الفقه. أنا نفسي وأنا متخصص بالحديث عجز تجيب بعض المسائل من جابة. يعني ما أحسن للحديث. الشيخ يتكلم، الشيخ إذا تكلم في الأصول فهو أصولي، في التفسير فهو مفسر، في اللغة فهو لغوي. لكن الحديث اللي ما طلبه روح انظر إلى تشرح العلم المصطلح، أمر عجيب. لكن مع ذلك يقول، يقول أنا ما أريد يعني العلم يحتاج إلى تفرغ الأصول والفقه، فكنت أعتمد في التخريج والبحث على ابن تيمية وابن حجر، وإذا احتجت إلى شيء رجعت به على عجل ثم أنشغل بغيره. المقصود أنه كل ميسر لما خلق له الشيخ رحمه الله تعالى. لما يعني أبو علي يمكن الشيخ بسبب تواضعه ما عمرك سأل، أنا ما عمري سألت عن حديث إلا ويكون عنده منه خبر، مع أنه ما يبحث في الحديث. إذا سألت عبر هذا في الحديث في نظر من وين؟ صحيح أنه ما يبحث على طريقة الشيخ الباني يجلس 9 ساعات يخرج في الحديث، لأن الشيخ انشغل بأمور أخرى. ولذلك أنا جالس مع واحد من كبار العلماء في الرياض وأطريت عند الشيخ الباني، قال هذا من العلماء الأولين، مو من العلماء العصر، هذا اللي يتكلم مع، قال لها الشيخ عبد الله بن بعود كان يدرس في الكلية، كان الشيخ الباني هو علماء العصر، هذا من العلماء الأولين. يعني إذا قسناه بمقاييس العلم مو من علماء العصر، هذا يقارن بالعلماء السابقين. إذا جيت للتفسير وإذا هو يتكلم بكلام يتكلم به أحد، إذا جيت للغة وإذا هو بحر، إذا جيت للفقه وإذا هو إمام في الفقه، إذا جيت في الحديث وهو أشفاك في الحديث، قال لك والله ضعيف ولا مو صحيح. والسبب الشيخ ابن باز رحمه الله عالم الأمة، لكنه لم يتفرغ للعلم. كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله مشغول بأمور كثيرة، منها أمور المواطنين والدولة ورئاسة الهيئات وكذا. ومن ثم لا تجي الآن شرح الشيخ ابن باز عليه نور ومسدد، لكن لا تستطيع أن تجد التفصيلات الموجودة عند من والتأصيلات عند الشيخ ابن العثيمين. وإلا ولذلك إذا رأى طالب علم يطلب العلم لا بد يبدأ بكتب العثيمين. السبب أن الشيخ ابن العثيمين أعطى العلم كله، فأخذ منه ما أقول كله، أخذ منه خيرا، وكما قال بعض العلماء أعطي كله يعطيك بعضه. شيخ ابن باز لا شك أنه مسدد وموفق، لكن إذا شفت شرحه مثلا لبلوغ المرام أو كتب الحديث تجد أن الشيخ يقرأ ويشرح شرح ميسر، ما عنده وقت أصلا، ما عنده وقت. أقصد من هذا أعطي العلم بعضك يعطيك، ابخل عليه ينقفل عليك. ومصداق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: لقد علمت ولا يسأل أحد من غيرك لما رأيت من حرصك على العلم. فخلاصة الكلام أنا أردت أن أجعلها موعظة مع قصص تحفيزية في العلم، وما أنا مرتب الموضوع ولا أحط براسي شيء، لكن لازلت أقول أنتم في هذه الدولة العلم متوافرون، لكن لم يستمر إن لم يقم منكم من يخلفهم فالعلم سيضيع وسيكون العلماء علماء ضلالة. وإياك أن تظن أن العلم ينال بالنوم وبالكسل، والله لن ينال العلم إلا بطول السهر عليه وبكثرة المطالعة وإدمان النظر ومدرسة حلقة للعلم. لا بد من الصبر. يعطيك الله عز وجل، وإذا قال الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله، قال علي هل ترك لكم النبي شيء؟ قال إلا فهما يؤتيه الله عز وجل كما قال. فأسأل الله أن يجعلني وفيت ما أراده أخونا أبو سعد، وهو أن يكون لهذه الكلمة أثر بالحرص على طلب العلم، بالحرص على يعني. وقبل ذلك وكل حتى أخدم يا أخوان، مثل ما تروح تصلي وأنت ترجو الأجر، مثل ما تروح تتصدق بفلوس وترجو الأجر، احفظ العلم واصبر عليه من باب الأجر. والله يقول الإمام أحمد: العلم لا يعدل شيء لصحة نيته. يقول العلماء: لو جلست تصلي الليل وتصوم النهار نافلة، طالب العلم أفضل منك عند الله، لأن طلب العلم فريضة وهذه نوافل. هذا شيء مشهور عند أهل العلم، العلم لا يعدل شيء. لماذا لا نتعبد الله بهذا العلم خدمة لله ونصحة لله ولكتابه ورسوله للمسلمين وخدمة لأنفسنا؟
حتى ينقل. أنا أعلمكم عن نفسي الآن وأستغفر الله كلمة أنا. أنا قد لا أكون لي حرص كثيرا على الدروس. ليش؟ لأنه أصلا هناك محاربة لأصحاب المنهج فيما نحن فيه. ربما لو حضر عندك واحد من الفروع يجي عندك على مقام أناس وفي دروس قائمة مع الجامعة. لكني أنا عندي فكرة أقول أنا إذا مت يذكرني ولدي الأول إذا كان صالحا ويقول رب اغفر لي والدي، لكن غير صالح أو أسنهة الدنيا والله ما يذكرني أحد. إذا جاء الجيل الثالث الثاني قد يقول رب اغفر لي ولوالدي والد والدي، الجيل الرابع والله ما يذكر عصام السناني أبدا، لن يدعو لك أحد. سيفقدك مصلاك وسيفقدك شهرك كما ذكر العلماء رحمه الله في تفسير قوله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض. إذا مات الكافر ما تبكي عليه السماء والأرض، لكن مصلاك يبكي عليك بعد ما تموت، ومجلس علمك يبكي عليك بعد ما تموت. لكن عندي فكرة أرى أنه أعظم ما يبقى بعد موتك هو الكتب، ولذلك أنا مع التدريس أركز على التأليف. أرى أن العلماء الذين أبقوا كتبا هم الذين بقي ذكرهم ونفعهم للأمة. اللي اشتغلوا فقط في التعليم يبقى في جيل ويذهب. سئل شيخنا هل هو أفضل يا شيخ أن نؤلف ولا ندرس؟ قال تجمع بينها. لكني أنا أقول لا شك كلام الشيخ، لكن كما قال الإمام مالك لما أرسل له الليث بن سعد يذمه على بعض بذل العلم قال له كل فتح الله عليه، أنا يفتح الله عليه في العلم وفي واحد في الجهاد، والله يفتح على واحد في الدعوة، واحد يفتح عليه بالصدقة. انظر الشيء الذي فتح الله عليك به فاحرص والزمه. إن كنت معلما فاحرص على التعليم حتى لو معلم صبيان، سيخرج من طلابك من يقود الأمة بالعلم ويكون في ميزان حسناتك. إن كنت مؤلفا احرص على التأليف واعرض تأليفك على أهل العلم، لا تثق بنفسك. ولذلك أنا أقول بعد موتي أنا أقول لكم مثال بنفسي الحقيقة. أنا في يعني كان عندي مذكرة أول ما صدرت أول كتاب ألفته وأنا ذكرني معبث كتاب براءة علماء الأمة من تزكية أهل البدعة والمذمة. ذيك الأيام قالت خالد سيد قطب وسيد قطب وحرقوا كتب الشيخ ربيع، فقلت كتبت هذا الكتاب وخليت الشيخ ابن عثيمين يوقع عليه. عندنا الشيخ ابن عثيمين يقول لي بس أنا ودي أعرف كيف خليت الشيخ يوقع. قلت له الفتح من الله. الشيخ ما كان شيخ، وفعلا الشيخ ولما جيت له مرة قال عصام لا تدخلي في هذه المواضيع، لكن الله عز وجل أبى إلا أن يجعله قبل أن يموت يوقع. وذلك رأيت رؤيا، رأيت في المنام أن الشيخ ابن عثيمين في صرفت عليك وش بدر ما يخالف اليوم على ما قال مخربة بالكويت. فلان الشيخ حفظه الله يقول علمنا من أخبار مشايخنا الكبار. فرأيت في المنام أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جالس كأننا في صالة قديمة ومعه وأنا معي قلم، القلم اللي كنت أكتب فيه قبل هذا نوع معينة في المنام. فقال يا عصام أعطني قلمك بيكتب على أساس. فأنا طريقة الشيخ إنه لما يعطيك القلم لا يمكن يعطيك القلم كاملا، يعطيك بدون غطاء حتى لا تنسى وتحط مخباتك. فسويت طريقة الشيخ، وهذا إن شاء الله دليل على الطريقة. فأعطيت القلم بدون الغطاء على طريقة الشيخ. أنا سبق قلت عطني قال اكتب اسمك على الخطاب، فأعطاني قلم بدون غطاء. قلت ليش تأخذ الغطاء؟ قلت عشان دليل عشان ما تنسى. وفعلا كم مرة لقيت قلم في جيبي ما أدري من أقوله في الكلية. فلما طبقت ما فعله الشيخ خلاص. لذلك الآن في الكلية إذا أعطيت طالب أخذ بالغطاء. قلت له مو عشان القلم، القلم بريال، لك عشان ما تأخذ شيء وتبلش فيه بعد ذلك فتنحرج. الشاهد فأعطيت الشيخ القلم فكتب لي ما أدري ماذا كتب، ثم أرجع القلم لي ووضعه تعطي في جيبي. لما جاء الشيخ يخرج مع الباب التفت لي ويضحك قال عصام؟ قال نعم. قلت نعم. قال أعطني قلمك، فأخذه وخرج. هذه تأويلها ما أحد أولها لي، كل من أولها قالوا الشيخ كذا عنده السر وأنت عندك ما أدش السافة. لما مات الشيخ قال تأويلها. جيت للشيخ رحمه الله أعطيته كتاب البراءة فقلت وقع لي عليه وقدم. قال يا عصام أنت تعرف أني لا أدخل في هذه الأمور. فجررت أذيال الخيبة ومشيت. فلما كنت ذاهب إلى دورة علمية في منطقة الدوادمي ذيك الأيام اتصل علي واحد من أخوة شعور الحركان
فقال لي الشيخ ابن عثيمين مصاب بالسرطان. حتى اني عرفت قبل طلاب الشيخ اللي هو زواج بناته. اتصل عليه واحد منهم قال لي يا شيخ انت ما ادري عن شيء، خفت عرفت انهم مغبين عليهم، انا عرفت عن طريق الطبيب. فجيت للشيخ بعد ما عرفت بمرضه الاخير، ولي من الشيخ من جنسان. اذا اردت ان اجلس مع الشيخ في درس او قراءه مثل البراءه، دخلت انا بعد العصر في المكتبه وقرات عليه البراءه تقريبا غالبها. اذا اردت منه شيء بدون موعد عند بابه صلاه الفجر. الشيخ اذا ما يعرفك يسكر الباب. قلت توكل على الله. انا مره من المرات جاء بيسكر الباب وانا وراه، مره حط رجلي في الباب كان وراك. قلت الحين ماشي من الجامع معك تسكر الباب بوجهي هنا، خلهم ينصرفون انا عندي موضوع. فكلمت الشيخ عن موضوع بما يتعلق في امور ما صار الظهر للشيخ، اتصل على الوزير وحنه جزاه الله خير في خدمه المهم. فعرفت ان الشيخ، فجئت له بعد الفجر والله لا زال كان الشيخ الكلام يقطع الصلاه بسبب المرض، يروح يقطع ويدخل الدورات. فجئت اليه ولم ارى مثل ذلك الوقت الشيخ وجهه ذلك اليوم سبحان الله العظيم متعب، تحس انه كانه. فقلت يا شيخ هذه الكتاب اللي انا عرضته عليك، سبحان الله ما ادري ايش اللي خلاني ارجع مع ان الشيخ حازم، لكن الله اذا اراد شيئا قدره. قال لي يا عصام ما قلت لك هذا الموضوع ما اريد ادخل فيها. فقلت له يا شيخ الهمني الله كلمه، قلت اسالك بالله العظيم اذا ذهب هذا الجيل وجيل القادم وقالوا من عاصر سيد قطب، فقالوا ابن عثيمين ولم يتكلم، كم لأمه ستظل بسببك؟ حنا نتكلم الصغار وانت ساكت. فقام الشيخ وتغير وجهه سبحان الله، شوف التقوى والعلم. الشيخ يمكن خشي ان المساله مساله حزبيه، فلما عرف ان المساله الدين قال عطني مذكره، ما لمسك مذكره. قلت لا. قال عطني اياها. قلت لا. قال شلون تجي؟ قلت نعطيك ورقه تجلس عندك سنه. ابعطيك الكتاب كم يقعد 10 سنوات؟ قال لك علي اني اعطيك اياه بيومين او ثلاث ايام. قلت خذه. بعد ثلاث ايام اتصل علي بالهاتف وقال الكتاب جاهز، كلامك طيب وكلام الشيخ صالح الفوزان، كان الشيخ مكتب عليه مقدمة تعليقات طيب، تعال خذ الكتاب. وكتب الشيخ فتواه وقعها، وكتب في الأخير يقدم المنهج السلفي، حتى صارت رحمة من الله. هذا تفسير التأويل الرؤياي، أن الشيخ في البداية أخذ القلم فعلا لما قرأت عليه في المرة الأولى مدح وأثنى علي وقال جزاك الله خير، وقرأت عليه كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد لما في المقدمة ذكر في البراءة الحسن بن صالح بن حي كان عنده بدعة أنه يرى الصلاة خلف الأئمة الجور، وهجر علماء السنة وظللوه بس مجرد إيش هذه، مع أنه ما يرى الخروج بس ما يصلي. حتى قال لسفيان لما أرسل إليه سفيان وقال له أني على العهد سفيان والصلاة خلف الأئمة الجور، حتى قال الإمام أحمد أن هذا الرجل قالوا له ما رفع رأسه إلى السماء 20 سنة من الوراء. قال الإمام أحمد تبسم وسفيان أحب إلي منه. عاد الشيخ رحمه الله ذيك الأيام كان ما يتكلم، يعني تعرفون منهج الشيخ، يقول أطبق قول الله عز وجل لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول لي أنا أفسدهم علي فلان ولكن أقودهم لجبل السلاسل، أنا أقودهم لجبل السلاسل. فالشيخ هو يكبر بكلام الإمام أحمد، التفت عليه قلت وراك بصير مثل الإمام أحمد. قال الإمام أحمد كذا كأني أشوفه، قال الإمام أحمد على رأسي بس أنا غير لأن لطريقتي. أنا أقصد من هذا، أقصد من هذا لما جبت هذه القصص، أنا جبتها استدراكا في قضية إني أنا نفسي أول ما كتبت هذا الأمر ما كتب. طبعا هذا الكتاب ما أدري عن نيتي فيه، يمكن عصبية للحق إن شاء الله، لكن بعد ذلك ما أؤلف شيء إلا بنيتي أن لعل الله أن يبقيه أثرا، والله أعلم يبقى لما يبقى، لكن أرجو من الله أن يبقى لتجزي حسناتي بعد موتي إذا مات أبنائي أو ما ذكرني أحد. من سيذكرك بعد موتك إلا هذه الكتب، كما قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فاحرص على التعليم واحرص على كتابة العلم، فوالله ما خلدت مآثر العلماء السابقين إلا بكتبهم التي ألفوها في السنة والدعوة. أسأل الله عز وجل وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وإن كان لي على ما قال أخذت حواشي ولفات فاعذروني لأني غير معدة.
جزا الله الشيخ عصام خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا. والآن إن شاء الله تعالى الكريم مع الشيخ خالد دل قحطاني جزاه الله خير، يحدثنا عن جانب آخر والفتور في جانب العبادة. فليتفضل مشكورا ومأجورا، جزاه الله خير.
ما يصلح يا شيخ،
تكلموا يا شيخ
محمد النورستاني، كلهم تكلموا؟ بس يكفي يا شيخ، وانت ختمتها.